الأنفاس، أريد منك يا رب أن تبقى عندي سالمة إلى نهاية حياتي، وأول ما تسلبه مني هو نفسي. نكرر هذا الدعاء معكم. إلهي بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اجعل أنفسنا أول كريمة تنتزعها من كرائمك، وأول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندنا، إنك الجواد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادك بالمحبة والصفا، الله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يشير إلى ظاهرتين متضادتين ولكنهما متجانستان في التعامل، إنهما الفقر والغنى. لقد جعل الحديث الفقر والغنى متضادين، ولكن أخضعهما لسمة واحدة هي الزينة أو الحسن، وهذا هو تجانسهما. بيد أن المطلوب هو معرفة ما تعنيه الزينة لكل منهما. إن الزينة هي التجمل أو الحسن في المظهر الخارجي للشيء، كالزينة في الملابس الخارجية مثلا. والحديث عندما يجعلهما أي الفقر والغنى خاضعين للزينة إنما يحدثنا عن نمط التعامل مع الفقر والغنى. فالفقير وهو لا يملك ما يتزين به خارجيا أي في الملبس مثلا، حينئذ فإن ما يمتلكه داخليا أي النفس أو شخصيته من حيث القناعة أو الصبر على ما يعانيه تجعله متزينا بالعفة أي الامتناع عما لا يحل له، كأن يمتنع من السرقة أو من الاستجداء مثلا، بحيث يحسبه الناس غنيا من التعفف، وهو قمة الكرامة أو العز الذي ينبغي أن تختصه الشخصية المؤمنة. وأما الغنى فإن التزين المرتبط به هو الشكر لله تعالى على النعمة التي أغدقها تعالى على العبد، فيكون الشكر زينة أو جمالا أو حسنا تتلبس الشخصية به. ولعل الحديث عن البلاغة التي تطبع الحديث المتقدم يسعفنا على توضيح الدلالة بشكل أكثر. إذن لنتحدث عن بلاغة الحديث. نعم أعزائي المستمعين، لقد انتخب الإمام علي عليه السلام الزينة لكل من الغنى والفقر. والسر الكامن وراء ذلك أن ما لاحظناه في النص القرآني الكريم القائل بما مؤداه أن الفقراء الذين لا يمدون أيديهم إلى الآخرين يحسبهم الناظر إليهم بأنهم أغنياء من التعفف، بمعنى أن الناظر إنما هو متجه بنظره إلى هيكل الشخصية من حيث تصرفها اللغوي مع الآخر أو مد اليد، وكلاهما مظهر خارجي يتناسب مع الزينة التي هي هيئة وملبس ومظهر جميل وحسن منطق رصين متعفف. إذن التناسب بين الزينة التي هي المنظر الحسن وبين الفقر الذي هو تعفف للناظر إلى الفقير يظل من الطرافة بمكان. وأما بالنسبة إلى الزينة وعلاقتها بالشكر من حيث صدوره عن الغنى، فإن الشكر وهو تعبير لغوي يظل متناسبا مع الزينة، لأن الشكر هو حسن أو تعبير جميل عن تقدير الشخصية لخالقها الذي أنعم عليها بالغنى. إنه أي الشكر مظهر خارجي منطوق، وحتى الشكر الداخلي أي القلبي فإنه لغة أيضا، وعلماء النفس والفن طالما يشيرون إلى أن ما يخطر في القلب إنما هو لغة أو حوار داخلي غير مسموع كما هو بين. إذن أدركنا جانبا من البلاغة الفائقة والطريقة للحديث، سألين الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين وأن يوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. أما الآن ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة لحضراتكم وأنتم تستمعون إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ عبد الكريم العقيلي. موضوع البحث هو كفران النعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك سيدي وعلى أمير المؤمنين وعلى المذبوح بكربلة. سادتي، ما بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز عظيم. الحمد لله الذي يجيبني حين أين أنادي، ويستر علي كل عورتي وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الدعاء بعض المقاطع وضح الكلام فيها واتضح المراد. زين، الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه. هنا بينا بأنه الدعاء إذا كان قد صدر بإخلاص وتوجه يأتي الجواب فوريا، الجواب فوري ما يحتاج بعد إلى تأخير كذا، إلا إذا كان كما بينا لمصلحة، هذه المصلحة تستدعي أن يكون التأخر لصالح هذا الداعي. زين، ثم قال ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. يعني شوفوا التفاوت بيننا وبينه، كل شيء وفره، سخر لكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة العقل، هي مو نعمة؟ هل يستوي الإنسان العاقل مع المجنون؟ لا يستوي. شوف دار المجنون وين وشوف دار العاقل وين. أكبر نعمة كما بينا في بعض الليال هي نعمة العقل، إنما أثيبه على قدر عقله مو على قدر كمية عباداته، مو الكم العبادي، لا، النوع العبادي، هل أتى به عن عقل ودراية أم لا. هذه كم النعمة عظيمة، لو نتحدث بها يحتاج أن نراجع كتاب العقل في الكافي الشريف، ولو نفتح الكافي الشريف لنجد عجائب غرائب في مسألة العقل، ولكن هذا يطول بنا المقام لأن يحتاج إلى بحث موضوعي وأنا باحث هذا الأمر. لكن أشير إشارة في بعض الوصايا من أحد العلماء، أنا أذكر قديما في زيارتنا لهذا العالم رحمه الله كان يقول هذا، يقول أنه إذا أردت أن تعرف من أنت وأين أنت وما عليك من نعم، روح سوي لك زيارة إلى دار المجانين وادخل هناك وشوف، شوف الإنسان شنو، شوف حركاته، شوف تصرفاته، بحيث أنه لا يمكن أن يعايش. يعني هذه لما سلب منه العاقل أصبح هذا شيء ثاني، يعني محروم من كل هذه. طبعا التعويض على الله سبحانه وتعالى، أخذ ما وهب سقط ما وجب، هذا شيء آخر. بس نظرة نظرة بسيطة إلى هذه الدار وكيفية عيشة هؤلاء، لترجعن إلى نعمة العقل التي آتاك الله. يعرف الحمد لله أن أضع الأمور في مواضعها، أقوم بما يجب، أحترم أحترم، أكرم أكرم إلى آخره. من هنا تعرف أن هذه النعمة لما تسلب من شخص تعرف قدرها، وهذا اللي يتطلب دائما الشكر. ولئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه نقطة، هذه يسموها النعمة الباطنة. النعمة الظاهرة هي هذه التسخيرات، سخر لك الكون كله. اليوم كان أطالع في هالمجال وأتأمل، شوف شيء ظهر لي، في أن قضية إبليس ما هي؟ شنو اللي صار؟ إبليس كان يمثل طاووس الملائكة، كان من العبادة بمقام أنه صف مع الملائكة، للعلم أنه ليس هو من الملائكة، هو من الجن. إنه كما في سورة الجن، إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق. لما تدرس يعني تشوف أن الله عز وجل ليش أنزل هالعقوبة هاي الصارمة بحقه، وجعله من المنظرين بعد أن طلب إبليس، أنه قال أنظرني، قال إنك من المنظرين، في آية إلى يوم يبعثون، وفي آية إلى يوم الوقت المعلوم، مما يعني أن يبعثون الوقت المعلوم، والوقت المعلوم هو ظهور الإمام المهدي صلى الله عليه وعلى آبائه الميامين. اللهم صل على محمد. الشيء المحوري، شيء المحوري أنه نعم ظاهر عليه، نعم باطن عليه، لكن وجه إليه امتحان، بينما هو صاف القدمين مع الملائكة يتعبد، توجه إليه الاختبار. اللي حصل شنو؟ يعني الحين أنت إذا في موطن الطاعة ويجيك أمر من الرب، خليه على رأسك، خليه على الرأس. لما أتاه الخطاب بالسجدة ما سجد، لاحظ الطغيان، والله عز وجل أعطى مجال لأن يكرر عليه، يا آد يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يعني شنو اللي منعك؟ يعني أنا اللي طلبت، أنا اللي طلبت منك السجدة. صراحة ما وجدت تفسيرا لقضية عدم سجوده إلا شيء واحد. صحيح المروي عندنا أنه ما سجد لأنه من هو آدم؟ آدم مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار، وقام يطرح قياسات باطلة، يعني الطرح هذا قياسات باطلة. فلذلك النقطة الجوهرية هذه ما وجدت تفسيرا، طبعا تفاسير عديدة كلها محترمة لأن إذا مروي عن البيت على العين والرأس، لكن أكو شيء واحد وهو أنه قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اليوم إذا يصير لك مجال تتأمل بهالآيات في سورة الأعراف، في بداية سورة الأعراف، ما أدري الآن وضح عندك شيء، انقدح شيء معين، قال له ليش ما سجدت يا آدم؟ خبي يا إبليس أنت المفروض أنك تطيع، زين، وأنا منعم عليك وياما وياما، زين، غذيتك بالعناية وشملتك وشملتك بالرحمة، ليش الآن ما تسجد؟ ليش؟ شنو اعتذاره كان؟ قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. زين، هنا الاعتذار ورد في القرآن على قسمين، مو احنا لازم نتأسى يعني بآدم ونتنبه إلى المعصية. أول معصية في عالم التكوين وقعت هي معصية الكبر على النعمة، الكبر على الله وعلى نعمة الله، هذه هي التي أوقعت أول خراب تكويني في عالم الخلق. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ عبد الكريم العقيلي. شكرا للمتابعة وحياكم الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من الاستفتاءات. ويسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيكم. بسم الله.
نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله. بسم الله.
الماء المستخدم في الوضوء هل يعتبر طاهرا أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما يشكل الإشكالية باعتبار أن هناك في بعض الأذهان أن الماء إذا استعمل لرفع الحدث الشرعي، يعني لرفع حالة ما دون الطهارة، يعني إذا كان يجب عليه الغسل فاستعمل هذا الماء في الغسل، أو إنما يجب عليه الوضوء فاستعمل هذا الوضوء. هذا هنا مسألة، هل الماء المستعمل في إزالة الحدث وليس الخبث، يعني في إزالة حالة عدم الطهارة، يعني عدم الطهارة الكبرى، يعني النجاسة، يعني جنابة مثلا أو الأغسال الواجبة يعني، أو للوضوء، فهل هذا يجوز استعماله مرة أخرى أو لا؟ ويقول الجواب نعم جائز. الأقوى جواز استعمال الماء المستعمل لرفع الحدث، يعني حدث الوضوء أو الغسل الواجب، هذا يجوز مرة أخرى استعماله أيضا لرفع الحدث، وبناء عليه إذا كان الماء خزينة أو كر ودخل فيه متطهر وتطهر أو توضأ فيه متوضئ، فهل هذا يولد إشكالية للاستعمال مرة ثانية مرة أخرى؟ لا إشكال في استعماله مرة أخرى سواء للوضوء أو للغسل، والحمد لله.
ولكن الماء المستخدم في رفع الخبث،
يعني الأخباث، يعني كان العضو أو أي شيء آخر إذا كان متنجسا واستعملنا لإزالة النجاسة عنه، يعني لتطهيره، استعملنا ماء قليلا بإبريق أو أي شيء آخر، هذا الماء المستعمل في رفع النجاسة سواء كان من النوع الذي يحتاج إلى التعدد أو يحتاج إلى العصر، ولا سيما هذه الغسالة يعني المعصورة أو المعادل للمرة الثانية، هذه المياه المستعملة للمرة الأولى للتطهير هذه تسمى غسالة، فالغسالة نجسة مطلقة بناء على الفتوى المعروف المشهور النجاس، الغسالة نجسة. أما إذا لم تكن غسالة وإنما استعمل لإزالة الخبث بدون حالة الغسالة، لأن الغسالة إنما هو المعصور أو الداخل في داخل قعر الإناء أو حدبة الإناء والمعاد للمرة الثانية، فهذا المرة إذا لم يكن من الغسالة هذا إنما كان أزيل به الخبث ولم يكن غسالة، فحينئذ يجوز استعماله، يعني طاهر وغير نجس، فيجوز استعماله لإزالة النجاسة مرة أخرى، لكن لا يجوز استعماله للحدث والخبث. الماء المستعمل لإزالة الخبث لا يجوز التطهير به، كما يقول لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث، لكن مطهر في هذه الحالة يبقى طاهرا ومطهرا أيضا للخبث إذا كان ليس من الغسالة خارج كونه غسالة. نعم. بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا، هذا انتهينا من مسألة الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة أيضا نجس كما ذكرنا شرحنا بيانه.
جيد، هذا في الماء المستخدم في الوضوء.
نعم.
طيب الماء المستعمل في الاستنجاء،
نعم،
هل ينطبق عليه نفس الحكم أو هناك فرق؟
فرق هناك شيء من التفصيل. يقول سواء كان من البول أو الغائط، يعني الاستنجاء مرة يكون للبول، يعني يطهر به مخرج البول فقط، فهذا طبعا يسمى ماء الاستنجاء، أو يزال به أو يطهر به مخرج الغائط، هذا طاهر لكن ليس مطهرا. طاهر يعني إذا أصاب أي مكان آخر أو ترشحت منه رشحات على أي عضو آخر أو أي لباس أو أي شيء آخر، هذا لا ينجسه لأنه استعمل في إزالة الخبث للمرة الأولى بدون، بشرط أن لا يكون متغيرا بلون النجاسة أو طعن من النجاسة أو رائحة النجاسة. طاهر إذا لم يكن يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذكرنا، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، متميزة يعني قابلة للتمييز، قابلة للتشخيص، متميزة من الغائط، ولم يتعد فاحشا على وجه لا يستقمع الاستنجاء، يعني مرة إزالة النجاسة استعمله بشيء من التوسع في إزالة النجاسة بدون أن يكون فيه بعض أجزاء النجاسة، لكن توسع في إزالة، يعني خرج عن كونه ماء الاستنجاء. والشرط الآخر ولم تصل إليه نجاسة من الخارج، يعني مرة يكون في حين إزالة النجاسة يعني الاستنجاء للتطهير إذا كان معه قطرة من البول أو رأس إبرة من البول أو من الدم مثلا كان معا، أو نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما بعد ما يعد جزءا منهما على الأحوط، كل هذا إذا كان مختلطا به شيء آخر من خارج هذا يعتبر نجسا. أما إذا لم يكن اختلط به أي شيء لا من البول ولا من أي جزء من النجاسة أخرى، هذا إذا لم يختلط به لم تزج به هذا يبقى طاهرا. فإذا بكلمة واحدة، ماء الاستنجاء إذا لم يتغير بألوان النجاسة ولا بأي نجاسة خارجية أخرى هذا يبقى طاهرا ما يصدق عليه ماء الاستنجاء، صرف ماء الاستنجاء هذا ليس منجسا، فإذا أصاب أي مكان آخر لا ينجس. ولا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط، يعني بعضهم قالوا إن إذا كان حين الاستنجاء قد وضع يده لإزالة النجاسة فإذا أصاب الماء على اليد ثم أصاب سائر عضوه للتطهير هذا مثلا كأنما حسبوه اشتراطا في طهارة ماء الاستنجاء، يقول هذا لا يشترط سواء كان أصاب اليد أو ثم أصاب موضع التطهير أو لا رأسا أصاب موضع التطهير بلا واسطة اليد. على كل وساطة اليد لا يعتبر في طهارة ماء الاستنجاء.
شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل ونعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين. جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من الاستفتاءات. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
أهلا وسهلا. في أحكام السفر،
نعم،
الطلبة الذين يدرسون في مدينة أخرى ويسافرون من مدينتهم إلى تلك المدينة مرة أو مرتين فقط في الأسبوع،
نعم،
هل يصلون قصرا أو تماما؟
هذه المسألة فيها خلاف، المسألة خلافية فيحتاج إلى تعيين التقليد. هناك من العلماء من يكتفي إذا كانت مدة الدراسة مدة طويلة عرفا، يعني 4 سنين مثلا يبقى للدراسة، هذا يحسبه كأنه استوطن مرة أخرى، يعني أصبح له وطنان، وطن الوطن الأصلي ثم الوطن العارضي للعمل أو للدراسة، وبناء عليه فالسفر إلى موضع الوطن إذا كان يمر على وطنه سواء كان الوطن الأصلي أو الوطن المتخذ، هذا معناه لا يقصر في صلاته، يبقى على صلاته صلاة تامة، وكذلك إذا كان صائما صومه صحيح لا يحتاج إلى الإفطار، هذا فيما إذا عد وطنا. أما على كل مكلف أن يتابع فتاوى مقلده، مجتهده مقلده، ماذا يقول، هل موطن العمل أو موطن الدراسة يعتبر موطنا ثانيا للمكلف للشخص أو لا؟ فإذا لا يعتبره مقلده موطنان معناه أنه يتابع مسائل السفر، يعني لا. إذا كان يسافر في الأسبوع مرة أو مرتين هذا لا يعتبر وطن، ولذلك له حكم السفر. يعني يقصر في صلاته إذا كانت المسافة الشرعية حاصلة، يعني أكثر من 23 كيلومتر مثلا ذهابا وإيابا، فهذا معناه مسافر.
نعم. في حالة السائق،
نعم،
هل نفس الحكم ينطبق عليه أو لا؟ يعني إذا كان سائقا ولكنه لا يذهب إلى تلك المدينة إلا مرة أو مرة، إذا كان سائقا ولكنه لا يذهب إلى تلك المدينة أو لا يخرج من مدينته إلا مرة أو مرتين في الأسبوع مثلا، يعني
هذا لا يؤثر ما دام هو يصدق عليه أنه شغله السفر، عمله السفر، هذا سواء كان في الأسبوع مرة أو مرتين، ما دام يصدق عليه أن عمله السفر كفى. نعم، هناك مسألة أن إذا كان الفاصل أكثر من 10 أيام،
نعم،
فهناك يقولون ولا أقل بعض الفقهاء يحتاطون، يقولون إذا بدأ بالسفر بعد فاصل أكثر من 10 أيام فالسفرة الأولى تعتبر سفر، يعني يعتبر له حكم السفر، يعني يقصر في صلاته ولا يصوم. لكن ما السفرة الثانية بعد السفرة الأولى بعد هذا الفاصل 10 أيام، السفرة الثانية يعتبر كحكم أي سائق لا يفطر في سفره ولا يقصر. نعم.
شكرا لكم. سؤال يقول هل يمكن قطع الصلاة للجواب على الهاتف أو لا؟
لا يجوز، إنما جواب السلام بالمماثل، يعني إذا كان المسلم يقول سلام عليكم هذا أيضا يجيبه سلام عليكم، جواب السلام واجب وبشرط المماثلة.
لا، للرد على الهاتف ليس على السلام.
أما
يعني دق التليفون والمكلف يصلي،
نعم، لهذا لا يجوز له قطع الصلاة ولا التحدث ولا التكلم في أثناء الصلاة إلا بمقدار إفادة أنه يصلي، يعني يرفع سماعة التلفون ويقربه من صوته حينما يقرأ في صلاته ليفهم الطرف المقابل أنه مشتغل بالصلاة. هذا لا يعد متكلما في أثناء الصلاة، لا يعد تحدثا في أثناء الصلاة. نعم هذا جائز، لكن أن يتحدث يقطع صلاته ليتحدث فلا. نعم إلا إذا كانت إذا كان اتصالا ارتباطا هاتفيا ضروريا يتضرر إذا تركه ضررا معتدا به، فهذا يجوز له أن يبدل نيته من الصلاة الفريضة الصلاة الواجبة إلى الصلاة المستحبة ويقطع. بعد أن يبدل نيته إلى الصلاة المستحبة يقطع صلاته ليصل إلى الاتصال الواجب، الاتصال الهاتفي الذي يتضرر بتركه الآن في هذه الفترة بناء على الفرض يعني.
جيد، هذا في الهاتف، لكن إذا دق الباب مثلا،
نعم
دق باب المنزل باب نعم. الدار وهو وحده، هل يمكن له أو هل يجوز أن يقطع الصلاة ليفتح الباب؟
لا يجوز في الحالات الاعتيادية والحالات التي يمكن له استدراك هذا الطارق الباب بدون أي ضرر متوجه لا عليه ولا على الطارق. أما إذا كان نعم هناك ضرر لا يتحمل عادة يتوجه عليه أو يتوجه على الطارق طارق الباب، فهذا لدفع الضرر عن نفسه أو عن أي مؤمن آخر، هذا يجوز له أن يبدل نيته من الصلاة الواجبة إلى المستحبة ثم يقطع صلاته ليرفع الحاجة. هذا إذا كان يعني وصوله إلى فتح الباب محدثا لحالة عدم التوجه إلى القبلة أو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة. أما إذا كان الباب قريبا ولا يحتاج للوصول إلى الباب إلا خطوة أو خطوتين، يعني لا يصل إلى حد لا إلى تغيير الاتجاه إلى القبلة ولا إلى الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، فهذا يجوز له أن يرفع الحاجة بمقدار، ثم طبعا بشرط أن لا يتحدث يعني لا يستمر في قراءة الصلاة في أثناء هذه الخطوة للوصول إلى الباب. يعني يمسك عن الكلام عن القراءة ويفتح الباب ثم يرجع يعود إلى مكانه. وأيضا هناك من الفقهاء ما يشترط أن لا يرفع رجله ويضع، وإنما يمسح رجله على الأرض مسحا، يعني يسحب رجله سحبا وحتى يصل إلى الباب إذا كان بخطوة أو خطوتين وليس بفعل كثير، لأن الفعل الكثير يمحو لصورة الصلاة، فهذا لا يجوز إلا لدفع الضرر غير المتحمل عادة.
نعم شكرا لكم. إذن نكتفي بهذا القدر سماحة الشيخ في هذا اللقاء. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وفي أمان الله.
إليك إلهي إليك إلهي إليك إلهي إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي أنا، وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي والدمع يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب